بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. ولعلكم تعلمون جميعا يقينا أن أحسن هدي في الدنيا هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي اصطفاه الله برسالته. وأيضا يجب علينا أيها الإخوة تعلم العلم، لا بد للمسلم أن يكون عنده علم. لا تعمل شيئا إلا إذا كان عندك علم. إذا أردت أن تصلي تعلم كيف تصلي، إذا أردت أن تزكي اسأل واعلم عن صيبة الزكاة، إذا أردت أن تحج، إذا أردت أن تعتمر تعلم قبل أن تأتي، تعلم في بلادك قبل أن تأتي. العلم أيها الإخوة نور، الجهل ظلام. العلم كما يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة لا يعدله شيء، ولكن العلم الصحيح، العلم الصحيح. الشيطان أيها الإخوة وأعوان الشيطان وجنود الشيطان يدخلون على المسلمين خرافات، يأتون بأحاديث مكذوبة، يأتون بأحاديث موضوعة. لكن ولله الحمد علماؤنا رحمهم الله نقوا الأحاديث وصفوها حتى وصلت إلينا نقية كاملة صحيحة ولله الحمد، وهذا فضل من الله عز وجل ومنة على المسلمين. ومن هذه الأمور أيها الإخوة أن الطالب العلم لا بد أن يفهم الذي يقرأه، يفهم الذي يسمعه. إذا لم يفهم يسأل أهل العلم، أنا ما فهمت هذا الكلام. ولا يعيب عليك أحد، حتى أستاذك الذي يدرسك المادة إذا سألته يفرح، لا يعيب عليك. ولو قال لك كيف تسأل هذا سؤال بايخ، قل لو أن عندي علم ما أتيت إلى هذا المكان. أنا ما عندي علم، أنا أتيت لأتعلم. ولذا ينبغي للإنسان أن يسأل إذا لم يفهم، وإذا فهم لا بد أن يعمل. إذا فهمت لا بد أن تعمل. فإذا فهمت علمت وفهمت وعملت كان في ذلك خير كبير ولله الحمد. ولذا نعلم أيها الإخوة أن أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، فلا بد أن نتعلم. لا يقول الإنسان شغلني رعي الغنم، أو شغلني العمل، أو شغلني أبحث عن الرزق. لا، ما يشغلك عن تعلم العلم شيء، حتى الأكل لا يشغلك، الأكل لا يشغلك عن طلب العلم. وطلب العلم يسير، طلب العلم يسير وسهل على من سهله الله عليه، لكن الشيطان يمنعك. الشيطان لا يريد أن يكون عندك علم، تكون جاهل. وإذا كنت جاهل تتبع كل من ينعق، تعالوا كذا تأتي كذا، كل ناعق تأتي وراءه لأنك تظن أن عنده علم. لكن إذا كان عندك علم هذا الصحيح وهذا خطأ، فأنت تميز بين الصحيح وبين السقيم. المهم أيها الإخوة أن طالب العلم لابد أن يكون عنده فهم، ولا ما الفائدة من طلب العلم؟ ابن عباس رضي الله عنه كان سألوه بما أوتيت العلم، كيف وصلت إلى هذا العلم الكبير؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. إذا قال لي شيء فهمته، إذا قال لي شيء فهمته، إذا قال هذا الحديث غير صحيح انتهى الأمر، عرفته ما يمكن أن أحيد عنه. ولذا قلنا بالأمس أن ابن القيم رحمه الله يقول أصح حديث في سعي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما سعى إلا مرة واحدة، هذه عرفناها، وعرفنا أن مناسك الحج تمتع وإفراد وقران، المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد إن فعلاه قبل الحج أو بعد الحج إذا كانوا من غير أهل مكة، أما المتمتع عليه سعي للعمرة وسعي للحج. فنحن هنا المؤلف رحمه الله يبين لنا الأوهام أو الأخطاء التي حصلت في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكثر الأوهام أو الأخطاء من الروايات التي رواها بعض الصحابة أو من بعدهم أيضا وأخطأ عليهم، مثلا يقول روى ابن عمر وابن عمر ما رواه، أو أن ابن عمر أخطأ ووهم، لأن الصحابة الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كثير، فمنهم من يروي أنه فعل كذا ومنهم من يروي أنه فعل كذا. ولذا ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب زاد المعاد يبين لنا الأقوال الصحيحة بالدليل الصحيح، وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوان دائما يستدلون من القرآن ومن السنة. المبتدعة يأتون بالعقل، يأتون بالعقل، لكن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. أما هؤلاء المبتدعة وخاصة في صفات الله عز وجل يريدون أن ينزه الله عز وجل، وأخطأوا الطريق، ينزهون الله عز وجل يفكرون بعقولهم، كما أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى ما استوى على العرش، الله سبحانه وتعالى يقول على العرش استوى، وهؤلاء يقولون ما استوى. طيب ما معنى قول الله عز وجل استوى على العرش؟ 6 آيات في القرآن الكريم، يقولون معناها استولى. لماذا تقولون استولى؟ ما تقولون استوى؟ ما معنى استوى وما معنى استولى؟ هم يقولون الله في كل مكان. أخطأوا. لماذا؟ لأنهم فكروا بعقولهم وأخذوا ببعض الآيات وتركوا الآيات الأخرى. والقرآن يا إخوان بعضه يفسر بعض، القرآن بعضه يفسر بعض. فربنا قال استوى على العرش، نعم عقيدتنا أن الله استوى على العرش وأن الله الآن مستوى على العرش، لكنه يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. هؤلاء أخذوا بقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، حتى قال إلا وهو معهم، قال والله معنا في كل مكان، الله معنا في كل مكان، وتركوا استوى على العرش. لا، نحن نأخذ باستوى على العرش والله معنا. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه ولا يغيب عن علمه شيء. ربنا سبحانه وتعالى لا نمثله بالمخلوقين، هم قالوا نحن ننزه الله فلا نمثله عن المخلوقين، لا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى له صفات، وتشابه الصفات لا يستلزم تشابه الذوات، فأنت لك صفات وهذا له صفات، ربما يكون تشابه بينك وبينه في الأنف وفي العين وفي اليد وفي الرجل وما أشبه ذلك، ولكنها تختلف. فربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء المبتدعة يا إخوان مساكين، اعتمدوا على عقولهم وأيضا لم يأخذوا بالقرآن ولا بالسنة، قالوا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام. أيهما أصدق يا إخوان، هؤلاء العلماء الكبار أو الرسول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بخبر مهم جدا لكل مسلم، خبر مهم. ما هو هذا الخبر؟ يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. هذا خبر. لماذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر؟ لأجل نقوم آخر الليل ونتهجد آخر الليل ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. ربنا ينادي وأنت نايم، عيب عيب عليك لو جاءك الرئيس آخر الليل هل تنام وتترك الرئيس ينظر إليك ويناديك؟ لا، فكيف بربك سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا الخبر، نقول نعم، ربنا ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. أما أن نقول إن الله لا ينزل نكذب الرسول، يقولون ينزل أمره، يقولون ينزل أمره، أو أنه ينزل ملك من الملائكة. لماذا نؤول إخوان؟ لماذا نغير المعنى؟ الرسول عربي فصيح ناصح للأمة صادق ويقول ينزل ربنا، ما قال ينزل أمره ولا قال ينزل ملك من الملائكة، فكيف تحرف وتؤول يا أخي؟ ولذا السبب في هذا الخطأ هو النظر في العقول وتحكيم العقول، لا تحكم العقل في نص القرآن والسنة. إذا قال الله شيئا قل نعم على الرأس والعين ونفذ، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا قل نعم على الرأس والعين ونفذ. ولذا إذا أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الميت الذي دفنه الآن في القبر، يعني قبل خمس دقائق، أنه يسمع أصواتنا، هل نصدق أو لا نصدق؟ نعم نصدق. إذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الميت وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، الآن وهم عند المقبرة، هل نصدق أو لا نصدق؟ نعم نصدق، نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ونصدق ربنا سبحانه وتعالى، وخاصة في الصفات. كلام الله عز وجل مقدم على كلامنا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كلامنا. فالله هو الذي خلقنا ورزقنا صادق، لا يخبرنا إلا بما ينفعنا، وكذلك رسوله الذي أرسله إلينا. فيا إخواني، الله الله في العلم الصحيح الصادق، وابتعدوا عن الخرافات، وابتعدوا عن الأحاديث المكذوبة. في بعض البلدان يقول لك أنا أرسل لك رسالة، لا تذهب ترسل الرسالة لولدك في مكان كذا، ولكن أعطيني الرسالة. وتعطيه الرسالة، كيف ترسلها؟ قال أرميها في هذه الشجرة، وهذه الشجرة ترسلها إليه برقية. إيش الخرافات هذه يا أخوة؟ هل تصدق بهذه الخرافات؟ لا تصدق بهذه الخرافات. ولذا يجب على المسلم يا إخوان أن تكون عقيدته سليمة، وأن يكون صادق، لأنه في يوم من الأيام سيترك هؤلاء العلماء، سيترك الأولاد، سيترك المال، ويذهب في هذا القبر ويبدأ الاختبار. أنت عندك مهلة في هذه الدنيا، لكن إذا دخلت في هذه الحفرة حتى أولادك يحثون عليك التراب. إذا دخلت في هذه الحفرة بدأت المناقشة وبدأت المساءلة، فاعمل كل دنياك وكل أعمالك لله عز وجل. ولذا أي عمل تعمله لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء الذين ريحونا راحة يا إخوان، أتعبوا أنفسهم وراحونا. ابن قيم الجوزية رحمه الله بيّن لنا الأوهام والأخطاء التي رويت في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ابن حزم رحمه الله نعلم أنه لم يحج، لأنه بعيد في الأندلس، وأيضا فقير ليس عنده مال، ولذلك لم يستطع أن يحج، لكنه ذكر حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا الشيخ أيضا يبين له، أيضا بعض العلماء من المغرب، ومن العلماء من المغرب قد لا يحجون ويذكرون، أيضا يذكرون بعض السند، وهذا السند فيه ضعف أو ما أشبه ذلك. فهنا يبين لنا في درسنا بالأمس ودرسنا اليوم الأوهام، الأخطاء التي رويت في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. منها يقول من الأوهام أن ابن حزم رحمه الله قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم قبل الظهر، الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم قبل الظهر، ولذا يقول ابن القيم هذا غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل في شيء من الأحاديث أنه أحرم قبل الظهر، لكنه أحرم عقب صلاة الظهر في موضع مصلاه، موضع المصلى، ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل. ما معنى يهل؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه يا إخوان التوحيد، كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذه التلبية أهل بالتوحيد. بعض من الناس يقول لبيك اللهم لبيك ولا يفهم معناها، لبيك لا شريك لك ولا يفهم معناها. لا بد أن تفهم معناها، إن الحمد والملك لك، لا يفهم معناها. لماذا لا تفهم معناها؟ والله أنا ما تعلمت. اسأل العلماء. أما أنك تشغل أوقاتك بمسرحية أو بجلوس في مقهى أو بجلوس في مكان آخر، لا، هذه ليست أعمال المسلمين. المسلمون ليس عندهم وقت، وقته من ذهب، لأنه كم يعيش في هذه الدنيا؟ يعيش 100 سنة. اغتنم الفرصة قبل فوات الأوان، قبل أن يأتيك السفر الإجباري. فلا بد يا إخوان الإنسان أن يتعلم ما معنى لبيك اللهم لبيك، ويعلم أن لا شريك لك، مالك شريك، مالك شريك. تركت أموالي، تركت أولادي، تركت بلادي، تركت القريب والكلهم، أتيت رضاء لك، لا شريك لك، ما في لك شريك، أريد رضاك يا رب، أريد مغفرتك يا رب. ثم يعود لبلاده ويذهب لقبر الذي يقولون إنه ولي، ويقول يا ولي الله أغثني. سبحان الله، أنت تقول قبل قليل لا شريك لك، تعهد، عاهدت ربك أنك لا تعتقد إلا فيه، ثم تعود إلى بلادك وتقول يا ولي الله ارزقني، يا ولي الله اغثني. لا لا، ما فيه مغيث إلا الله، ما فيه دعاء نذر إلا لله عز وجل. فهذا الوهم الآن نحفظه إلى الموت. لو سألنا واحد متى أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أحرم بعد صلاة الظهر في موضع مصلاه، ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر. الإهلال يا إخوان، الإنسان مخير بين أن يهل إذا صلى الركعتين يقول لبيك اللهم لبيك، ما يقول نويت، الله يعلم ما في صدرك. بعض من الناس إذا أراد أن يصلي قال اللهم إني نويت صلاة المغرب خلف هذا الإمام المبارك وفي هذا الحرم المبارك، ولذا يأتيه الشيطان يوسوس له. وأنا رأيت أحد إخواننا الذين يوسوسون بهذه الطريقة، يقول الله الله اللهم اللهم الله، يجلس 5 دقائق وهو يقول الله اللهم إني نويت. لا، لماذا تقول اللهم إني نويت؟ الله يعلم أنك ما أتيت إلا أنك ناوي الصلاة، فأنت لا تقول نويت، تقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، يعني أنا يا رب تقدمت لأطلب منك تعينني في الحج. هذا هو المطلوب. وإذا وإذا اشترط لا بأس، إذا قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا أيضا قال به بعض العلماء رحمهم الله. فأنت أيها المسلم لك أن تهل بعد الركعتين، تقول لبيك، وإذا قلت لبيك اللهم انتهى، كل المحظورات التسعة حرام عليك، الطيب وحلق الشعر وكل المحظورات الإحرام، الآن أن دخلت في الإحرام. لكن ليس الإحرام يا إخوان هو لبس ملابس الإحرام، لا، لبس ملابس الإحرام يمكن تلبسها وأنت في بلدك، لكن الإحرام هو عقد النية، دخلت في النسك، هذا هو الإحرام. فإذا دخلت فيه حرمت عليك الأشياء التسعة التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وإن شاء الله نقرأها قبيل الحج في شهر ذي القعدة بإذن الله تعالى، محظورات الإحرام وصفة الحج وما إلى ذلك. ولكن انصحوا إخوانكم الذين يريدون الحج يقرؤونها في بلادهم، يسألون علماءهم، والكتب موجودة ولله الحمد حتى في الدول الكافرة، حتى في الدول الكافرة موجودة صفة الحج، وكثير من العلماء ذكروا صفة الحج وصفة العمرة وما إلى ذلك. فالإنسان قد يهل يلبي بعد الركعتين، وقد يلبي إذا ركب السيارة، وقد يلبي إذا تحرك قليلا، هو حر، لكن ما دام أنه في الميقات. أما أنه يترك التلبية حتى يخرج من الميقات أخطأ، فلا بد أن يكون في الميقات ويكون إهلاله في الميقات. فأنت تصلي عقب ركعتين، وإذا لم يكنك مثلا الأتوبيس مستعجل أو لم يقف الأتوبيس في الميقات فلا يحتاج تصلي ركعتين، تلبي وأنت في الأتوبيس، والحج أو العمرة صحيحة إن شاء الله. هذا هو الوهم الأول، عرفناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الظهر. أيضا الوهم الآخر أيها الإخوة، يقول إنه ساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع، هدي تطوع، وهذا بناء على أصله الذي انفرد به عن الأئمة، يعني ابن حزم رحمه الله يرى أن القارن ليس عليه هدي، القارن ليس عليه هدي، وهو وأما بقية الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقولون المتمتع والقارن عليه هدي، فابن حزم وافق معهم على المتمتع لأنه ذكر في القرآن، أما القارن يقول إن القارن ليس عليه هدي. فهنا بناء على أصله الذي يرى أن القارن لا يلزمه هدي، إنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هديه تطوعا. ولذا ذكر الشيخ رحمه الله ابن القيم وأيضا ابن حزم رحمهم الله جميعا أنه أخطأ في هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي كله. وأيضا منها وهم آخر أنه قال لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا، لم يعين الرسول عليه الصلاة والسلام في إحرامه نسكا بل أطلقه، ووهم من قال إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها، أيضا قاله أحد علماء الحنابلة في العراق، القاضي أبو يعلى أيضا من كبار علماء الحنابلة في العراق، وأيضا صاحب المغني كان في الشام، صاحب المغني بن قدامة من العلماء، هؤلاء يقولون إنه عين الرسول عليه الصلاة والسلام، عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه. وأيضا بعضهم قال إنه عين عمرة ثم أدخل عليها الحج، ووهم أيضا من قال إنه عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك، وقال هذا من خصائصه. لكن ما هو الصحيح؟ ما هو الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بهما معا، لبيك اللهم عمرة وحجة، أحرم بالقران وبالعمرة والحج. وأيضا من الأوهام التي وهم بها أحمد ابن عبد الله الطبري رحمه الله في كتاب له، قال في حجة الوداع أنهم لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو قتادة، أنتم تعرفون الحمار الأهلي حرام، لكن الحمار البري الذي برا وخاص يختلف عن الحمار الأهلي. الحمار البري هذا حلال، مثل الفرس حلال، الفرس حلال، يجوز للإنسان أن يأكل لحم الخيل، لكن الحمار الوحشي صاده أبو قتادة. هذا صحيح أن أبو قتادة صاد حمارا وحشيا، لكن هل كان في حجة الوداع؟ لا، لم يكن في حجة الوداع، وإنما كان في عمرة الحديبية. ما هو الدليل على أن أبا قتادة صاد الحمار الوحشي؟ هذه رواية الإمام البخاري، وأنتم تعرفون روايات الإمام البخاري في كتابه صحيح البخاري، هو أصح الكتب. فهذه يعني أبو قتادة صاد الحمار الوحشي في أي وقت؟ عمرة الحديبية، وليس في حجة الوداع. وهذا وهم من الشيخ الطبري رحمه الله تعالى. وأيضا الطبري حكى عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الثلاثاء، وهذا غير صحيح. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما دخلها يوم الثلاثاء، لأن اليوم عرفة كان يوم الجمعة، والرسول عليه الصلاة والسلام بقي 4 أيام هنا، فهو دخلها يوم الأحد، دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة. هذه أيضا أوهام، وهي يسيرة، يعني لا تغير الأحكام، ولكن لتصحيح القصة. وهذا قصص جميلة جدا يا إخوان، مثل القصص التي نقولها. كانوا قديما يا إخوان يحبون القصص، لكن منع منه بعض العلماء، قالوا لأن القصص يلهي عن قراءة القرآن ويلهي عن سماع الأحاديث، وأحسن القصص في القرآن الكريم، أحسن القصص في القرآن الكريم. اقرأ قصة موسى، اقرأ قصة يوسف، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك قصة رجل وأهله مدة 40 سنة، 40 سنة جمعها لك في سورة واحدة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هل قرأتم قصة موسى يا إخوان؟ وقدرة الله عز وجل، هو كان في عاصمة كما يقولون منف أو منفيس في مصر، منف أو منف، وكانت أجمل المدن، وكان يقول انظروا إلى هذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان يقول بعدها ب30 سنة يقول ما علمت لكم من إله غيري. ربنا سبحانه وتعالى أهلكه في يوم، هو وجنوده، كما روى أهل التفسير أن جنوده كانوا يتجاوزون 1,600,000، عدد كبير، وربنا أغرقهم في البحر في لحظة واحدة، وأنجى موسى ومن معه في لحظة واحدة. انظروا إلى قدرة الله، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يا إخوان. نعتقد هذا اعتقاد جازم، أن الله على كل شيء قدير. في لحظة يستطيع أن يميتك، سكت قلبية وتوكل على الله اخرج. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله على كل شيء قدير. يروى والله أعلم أن الشيطان موجود، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه مهلة إلى مدة طويلة، حتى ينفخ في الصور، أعطاه مهلة وهو حي الشيطان. فالجنوده الذين عنده يرونه يفرح إذا مات عالم من العلماء. العلماء ولله الحمد يذكرون الناس، لكن العلماء الربانيين الذين يعملون ويعلمون كان يفرح إذا مات عالم. وأما إذا مات رجل يصوم ويصلي ويتهجد في المسجد وما إلى ذلك ما ينظر إليه ولا يهتم فيه. فقال، جاءوا إليه وقالوا: لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال: تعالوا أريكم. فأخذهم وذهب بهم إلى مسجد من المساجد فيه رجل دائما يصلي ويصوم ويقرأ القرآن دائما في المسجد. فجاء إليه وقال: يا شيخنا، هل يستطيع ربنا أن يدخل هذا العالم كل في بيضة؟ فكر هذا، فكر قليلا، قال: لا، ما يمكن. ذهب قال: سمعتم كلامه؟ قال: لا يمكن. قال: نعم. ذهبوا إلى عالم وقال: يا شيخنا، هل يستطيع ربنا أن يدخل العالم كل في بيضة؟ قال: الله على كل شيء قدير. انظروا إلى الفرق بين عالم وبين عابد. هذا الذي قتل 99 نفسا سأل الناس: أين الذي يفتيني؟ أنا أريد أن أتوب، أين الذي يفتيني؟ قالوا: تعال، فيه رجل دائما في المسجد يصلي ويقرأ القرآن ولكنه عابد، ليس عنده شيء من العلم. فجاءوا إليه وسأله: يا شيخ، أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال: أعوذ بالله، اذهب اذهب، ليس لك توبة، أنت من أهل النار، اذهب. فقتله، كمل 100، وذهب إلى عالم وسأله: يا شيخ، أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين الله، تب قبل الممات، تب. لكن قال له: اترك هذه البلدة التي أنت فيها لأنها بلدة سوء، اذهب إلى البلدة الفلانية، فيها علماء، فيها طلاب علم، فيها أناس صالحين. فتاب وذهب إليها، وثم ربنا سبحانه وتعالى قبض روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولكنه لما كان مقبلا وتاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه وقبل توبته. انظروا أيها الإخوة إلى أهل العلم، تنافسوا في طلب العلم، وإذا كان عندكم علم اعملوا به. وأيضا يجب علينا يا إخوان أن نشيع العلم النافع، لا بد أن نعلم إخواننا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، مسألة واحدة، بلغ. رأيت إنسانا يصلي صلاة غير صحيحة ارشده، إنسانا يستغيث بالأولياء انصحه، إنسانا ضال انصحه، لك أجر عند الله عز وجل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من الإبل الكثيرة. كانوا في الجهل يحبون الإبل الحمر، فقال: خير لك من حمر النعم. حمر بالسكون وليس حمر، حمر جمع حمار، ولكن حمر يعني حمراء. فانتبهوا للغة العربية يا إخوان، اللغة العربية مهمة، لا بد للإنسان أن يتعلم اللغة العربية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا أن يكون عندنا علم وعمل. كل واحد من يقرأ الفاتحة في اليوم كم مرة؟ كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، كثير. فربنا بين لنا 3 فرق: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه فرقة، غير المغضوب عليهم، هذه فرقة، ولا الضالين، هذه فرقة. من تريد من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالعمل بالعلم؟ الصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء الأصحاب. هؤلاء الأصحاب اذهب لهم الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله، أما الأصدقاء السوء الذين يؤخرونك عن صلاة الجماعة أو يريدون منك الشر، لا أبعد عنهم. وإنما يقول الله وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم. اليهود ومن شايعهم، الذين مثل اليهود عنده علم ولم يعمل به، اليهود عندهم علم لم يعملوا به، وكذلك الذي عنده علم ولم يعمل به هذا من يتشبه بالمغضوب عليهم، نسأل الله العافية. هذا نقول غير المغضوب، لا نريد المغضوب عليهم، ولا الضالين أيضا لا نريد الضالين، ولا نريد طريقتهم، وهم النصارى. ومن شابههم الذين عند يعبدون الله على جهل وضلال، ولذا تجد النصارى ليس عندهم علم، انظر إلى عباداتهم كيف يعبدون الله في الكنائس، نسأل الله العافية. فالمهم اختر، لابد أن يكون عندك علم وعمل، تعلم واعمل، واحذر احذر العلماء الذين يضلونك عن سبيل الله. كما أخبرني أحد الإخوان يقول إن قال لهم شيخهم: إذا سألك أحد بالأين فاضربه بالنعلين. ليه أضربه بالنعلين؟ لأنهم يقول أين الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أأمنتم من في السماء؟ تكذب الله الذي تقول أين الله؟ والجارية التي قالت قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. فكيف يقول إذا ضربك أحد بالنعلين، إذا قال سألك اتركه هذا الشيخ لا تجلس عنده، اذهب إلى رجل يقول لك: الله يراك حين تقوم، الله يراك في كل مكان، الله سبحانه وتعالى كلف بك ملائكة يكتبون ما تقول وما تفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون، الله أعطاهم، الله أعطاهم. ولذا إذا تكلمت، إذا لابد أن تتكلم تسمع نفسك بالكلام علشان يكتبون، أما إذا كان في صدرك في نفسك لا يكتبونه، لكن يكتبون الفعل الذي يخرج أو الكلام الذي يخرج منك. ولذا هؤلاء الملائكة لا ينامون ولا يأكلون ولا يكذبون، وإنما صادقين. ولذا يقول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لأنه مكتوب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حل بعد طوافه وسعيه، هذا أيضا قاله بعض علماء الحنابلة، وهذا خطأ. بعض علماء الحنابلة ومنهم أبو يعلى رحمه الله قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن نعلم علم اليقين أن الرسول لما جاء من المدينة طاف طواف القدوم وسعى، هذا ما فيه إشكال، والصحابة كلهم طافوا وسعوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين ليس معهم هدي أن يحلوا لأنهم متمتعين، أما هو عليه الصلاة والسلام لم يحل إلا يوم العيد لأنه كان قد ساق الهدي، والذين أيضا أحرموا معه وساقوا الهدي لم يحلوا إلا يوم العيد. المفرد والقارن يطوف ويسعى لك لا يقصر من رأسه ويحل يوم العيد. فهؤلاء بعض من الحنابلة يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام حل إحرامه بعد طوافه وسعيه، وأيضا هذا وهم غير صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ولم يحل، ولذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. أيضا من العلماء من ذكر وهما وهو خطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني في طوافه، وقالوا هذا الركن اليماني، لا، المقصود بالركن اليماني الذي قبله الرسول الحجر الأسود، لكن كل الاثنين اسمها يماني لأنها جهة اليمن. كل الاثنين الحجر الأسود وركن اليماني كلها يطلق عليها الركنان اليمانيان، لأنه يطلق عليها بعض العلماء، لكن في الوقت المتأخر قالوا هذا الحجر الأسود وهذا الركن اليماني. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أشار إلى الركن اليماني وإنما لاستلمه، وإذا لم يمكن استلامه لا تشير إليه ولا تقبله، وإنما التقبيل والإشارة للحجر الأسود. وأيضا من الأوهام التي وردت يا إخوان، إذا لم يفهم الإنسان شيء ممكن يكتب ورقة ويقول أنا ما فهمت كذا أو ما فهمت الوهم، لأن هذا نستطيع أن نخبر به إخواننا. أنت إذا رجعت لبلادك ممكن تتحدث مع إخوانك وتناقش معهم، تقول والله أنا عملت كذا وقالوا لي أنت أخطأت والحمد لله صححت الخطأ. انتبهوا لا تقعوا في الخطأ الذي أنا أخطأت فيه. وكذلك يجب علينا إخوان أن نبلغ إخواننا، نبلغ إخواننا بما علمنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما أنك تبلغ أحد في بلادك أوعى منك أنت وأعرف منك وأخذ هذه الفائدة منك. ولذا بعضهم يقول فيه روايات غير صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل في السعي 3 أشواط ومشى 4، هذا ما قال به أحد من الرواة، ما قال به أحد من الرواة، لكن هذا أيضا وهم وخطأ عند ابن حزم رحمه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام رمل في الطواف، رمل في الطواف يعني يمشي بسرعة مع تقارب الخطى، هذا اسمه الرمل، ومشى 4 أشواط. ولذا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام في السعي يسعى كل شوط، لكن بين العلمين، الرجال دون النساء، الرجال دون النساء السعي يسعون بين العلمين، وليس كل المسافة سعي، وإنما السعي بين العلمين الأخضرين، الإشارة الخضراء والإشارة الخضراء، يسعى بينهما. ولذا يقول أيضا بعضهم زعم أنه طاف بين الصفا والمروة 14 شوطا، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في السعي 14 شوطا، وإنما هي 7. وهذا يريد أن يشدد على الآخرين هدانا الله وإياهم. وأيضا من الأوهام ومن الأخطاء من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في مزدلفة، صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت، وهذا غير صحيح، ما فيه صلاة يصليها المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم غير قبل الوقت إلا إذا كان يجمع، أما كل الصلوات لا بد أن يدخل وقتها، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. وحتى إن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع وخاصة جمع التقديم، لأنها صلاة قبل وقتها، لكنه يرى الجمع الصوري كما قالوا رحمهم الله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي يوم النحر قبل دخول الوقت، لكن صلى في أول الوقت، صلى في أول الوقت حينما دخل الوقت قد فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا بعضهم وهم أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين، وهذا وهم، وهم من قال صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلا، ووهم من قال جمع بينهما بإقامة واحدة، ما هو الصحيح؟ صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، أذان واحد للظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. أيضا بعضهم من البعض من الرواة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما، انتبهوا، خطب خطبتين جلس بينهما ثم أذن المؤذن، فلما فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلما فرغ منها أقام الصلاة. هذا الكلام يا إخوان لم يجي في شيء من الأحاديث الصحيحة أبدا، وإنما هذا قول على بعض العلماء وهو غير صحيح. الكلام الصحيح الحديث الصحيح حديث جابر وهو صريح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كمل خطبته واحدة أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة. هذا هو القول الصحيح الذي يجب علينا يا إخوان أن نأخذ به. أما الروايات الأخرى التي توهم الإنسان يبتعد عنها، وهذا فضل من الله أن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا علماء صححوا لنا الأقوال وهذبوا لنا الأقوال حتى وصلت إلينا صحيحة نقية. وأيضا من الأوهام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، وأن الذي أخره إلى الليل هو طواف الوداع، أما طواف الزيارة عرفنا أنه قبل الظهر، طواف الإفاضة للرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل الظهر وليس في الليل، لكن طواف الوداع هو في الليل. ولذا اشتبه على بعض الرواة رحمهم الله تعالى وقال هذا الكلام. وأيضا بعضهم يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة، وهذا غير صحيح، لأن طواف القدوم هو سنة وليس بواجب إلا عند بعض العلماء رحمهم الله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء طاف طوافا واحدا وهو للزيارة فقط. وبعضهم يقول أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة، وهذه وردت روايات كثيرة، لكن الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. الأوهام كثيرة، لكن من أراد أن يعرف هذه الأوهام ويحققها تحقيقا كاملا يشتري هذا الكتاب ويقرأ فيه، وهذا الكتاب رخيص، يعني القيمة 25 أظن 25 ريال، فيه جميع رخيص ولله الحمد. وأيضا أظن بعض العلماء يتبرعون بشرائه وخاصة لطلبة العلم الذين يثبتون أنهم طلبة علم يشترون لهم. إلى هنا أنا أتوقف ونكمل إن شاء الله يوم السبت بعد المغرب، لأن أنا عندي إجازة يوم الخميس ويوم الجمعة، ونبدأ درسنا إن شاء الله يوم السبت كل الأسبوع إلا الخميس والجمعة. ونطلب من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا، لأن القراءة مهمة، فأنتم اقرأوا وراجعوا القراءة في الكتب، لأن بعض الكتب فيه أخطاء، وهذه القراءة تنفعنا في تصحيح الأخطاء التي في الكتاب. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل. ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟ فأما المسألة الأولى، فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان ابن طلحة بالمفتاح فجاءه به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، قال: فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال: فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. فقيل: كان ذلك دخولين، صلى في أحدهما ولم يصل في الآخر. وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك. وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة، ولا يجنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من الآئمة: والقول قول بلال، لأنه مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس. والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح، لا في حجه ولا عمره. وفي صحيح البخاري عن إسماعيل ابن أبي خالد قال: قلت لعبد الله ابن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال: لا. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت: يا رسول الله، خرجت من عندي وأنت كذا وكذا؟ فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح، والله أعلم. وسألته عائشة أن تدخل البيت، فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين. فصل. وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن ابن أبي صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله، فلما حاذى دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر، فقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا، وبسطهما بسطا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما: إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، والله أعلم. فصل. وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي الصحيحين عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، وأن يكون في طواف الوداع وغيره. فنظرنا في ذلك، فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور.
على كل نؤجل الفاصل إلى وقت آخر. على كل أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نهتم بالعلم، ولا يقول الإنسان: فاتني الركب، أنا الآن عمري 60 سنة، كيف أتعلم وأنا عمري 60 سنة؟ لا، بل ينبغي لك أن تحرص على العلم، لأنك قرب الرحيل، فتسأل لماذا عرضت عن العلم. لا بد للإنسان إخوان أن لا يقول أو لا ييأس ويقول: أنا فاتني الركب، أنا كبير، أنا لا أفهم. لا بد أن تتعلم، وإذا تعلمت ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك الفهم بإذن الله. وإذا تعلمت اعمل، ولكن ينبغي لنا أن نغتنم الفرصة ولا نضيع الوقت في النزهات أو في ضيع الوقت بدون فائدة. لا بد أن يكون العلم، والعلم عبادة. العلم يا إخوان يوازي الجهاد، العلم هو قسيم الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قسيم الجهاد: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ولذا الجهاد وطلب العلم هذا جهاد، فينبغي لنا أن نهتم بالجهاد، وأن نبين أولادنا ونشجعهم على تعلم العلم الشرعي الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. علم أباك، علم أمك، علم أبنائك، علم إخوانك، ولا بد أن يكون عندك اهتمام بتوجيه أبنائك لتعلم العلم الشرعي. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين تضامنا إسلاميا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.